نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل مرقس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
ما من شك في أن كل شخص منا قد قام في أثناء حياته بالعديد من الأمور التي لا فائدة منها والتي ضاعت هباء، لكن إذا كنت قد قمت بأي عمل من أجل الرب يسوع المسيح فاعلم يقينا أن عملك لم يذهب أدراج الرياح.
هناك طرق كثيرة يمكننا من خلالها أن نخدم الرب، ومع أن بعض الأعمال قد تبدو في ظاهرها أقل قيمة من أعمال أخرى فإنها تبقى مهمة. فعندما يدعون الله الحي إلى القيام بعمل ما أو خدمة ما، فإننا نسر قلبه من خلال طاعتنا له وقيامنا بما طلبه منا. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن عمل من أعمال الطاعة بدأ وكأنه تبذير في نظر بعض التلاميذ، لكن هذا العمل كان رمزا يشير إلى موت يسوع. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل مرقس بدءا بالأصحاح 14 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد الأول: وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. كنا قد رأينا في أصحاحات سابقة من إنجيل مرقس أن يسوع دخل أورشليم دخولا انتصاريا مجيدا يوم الأحد، وأنه عاد إلى الهيكل يوم الاثنين وطهره من خلال طرد السيارفة وباعة الحمام. وفي يوم الثلاثاء عاد يسوع ثانية فسأله القادة الدينيون بأي سلطان يفعل ما يفعل. وفي هذا اليوم أيضا أراه التلاميذ أبنية الهيكل فقال: لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفي اليوم نفسه صعد يسوع وتلاميذه إلى جبل الزيتون، فسأله بعض تلاميذه قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ حينئذ ابتدأ يسوع يتنبأ عن علامات نهاية الدهر. ونقرأ هنا، أي في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد الأول: وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. إذن فقد كان يسوع جالسا مع تلاميذه على جبل الزيتون يوم الثلاثاء، وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، أي يوم الخميس. لكن كما ذكرنا سابقا فإن اليوم يبدأ عند اليهود في الساعة السادسة من مساء اليوم السابق. بعبارة أخرى، فإن يوم الخميس يبدأ في الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء وينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس. وعلى أي حال فقد كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. ثم نقرأ في العدد الثاني: ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. إذن فقد عقد رؤساء الكهنة والكتب العزم على القبض على يسوع وقتله، لكنهم أرادوا أن يتجنبوا يوم العيد أي عيد الفصح، لكن الأمر برمته لم يكن بأيديهم بل بيد يسوع. فلكي يتمم يسوع إرساليته المشار إليها في العهد القديم كحمل الله الذي يرفع خطية العالم، كان لابد له أن يصلب ويموت في يوم الفصح، وهذا هو ما حدث بالفعل. وبذلك مع أنهم لم يريدوا أن يقتلوه في العيد، فقد صلب يسوع في يوم الفصح متمما بذلك معنى عيد الفصح. لذلك فإننا لا نحتفل بعيد الفصح في أيامنا هذه كتذكار لتخليص شعب الله من العبودية في مصر، بل نحتفل بالحري بتحريرنا من عبودية الخطية من خلال حمل الله الذي رفع خطية العالم بذبيحة جسده. وهناك ثلاثة أعياد في التقويم اليهودي ينبغي لكل يهودي بلغ سن الرشد أن يعيدها في أورشليم، وهي عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظل. ونحن نعلم أن اليهود كانوا يحتفلون بعيد الفصح كتذكار لتخليص الرب لهم، أو بالأحرى لآبائهم من العبودية في أرض مصر من خلال ذبح الحملان ورش دمائها على قائمتي الباب وعتبته العليا. وبذلك عبر ملاك الموت عن بيوتهم ولم يهلكهم. وقبل أن يخرجوا من مصر كان عليهم أن يأكلوا حمل الفصح مع فطير غير مختمر، وبذلك كان عيد الفصح بمجمله رمزيا. أما العيد الثاني الذي له أهمية قصوى في التقويم اليهودي فيقع في اليوم الخمسين بعد اليوم الثاني من الفصح، والذي هو عيد باكورة الحصاد، لذلك فقد سمي بعيد الخمسين. لكن هذا العيد بدأ كيوم شكر لأجل الحصاد، وفي ذلك اليوم كانوا يحضرون أول حزمة من حصادهم للكاهن، ولم يكن يسمح لهم بالأكل من المحصول إلا بعد تقديم أول المحصول لله، ولم يكن يسمح لهم أيضا ببيع محاصيلهم قبل تقديم أول المحصول لله. لذلك من المدهش حقا أن الروح القدس سكب على الكنيسة في يوم الخمسين، أي في اليوم الذي كان اليهود يحتفلون به بعيد باكورة الحصاد. فمن جهة كان اليهود يقدمون باكورة حصادهم للرب، ومن جهة أخرى كانت الكنيسة تقدم باكورة خدمتها للرب، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل أن الرسول بطرس وعظ في الناس فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم إلى الكنيسة نحو 3000 نفس. وما من شك في أن الثمر الروحي الذي نراه اليوم في هذا العالم قد بدأ بباكورة الحصاد تلك، ولا يزال الرب يضم إلى جسده الذين يخلصون. أما العيد الثالث الذي له أهميته الخاصة في التقويم اليهودي فهو عيد المظل، وقد كان اليهود يحتفلون بعيد المظل كتذكار لحفظ الله لآبائهم طوال رحلتهم التي دامت 40 سنة في البرية حيث عاشوا في خيام. ولكن الحياة في البرية قد انتهت بالنسبة إلينا نحن، لأننا دخلنا يوم الرب الموعود. ونعود مرة أخرى إلى ما دبر له القادة الدينيون اليهود، فقد عقدوا العزم على قتل يسوع، لكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. ثم نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد 3: وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. كان الناردين طيبا نادرا وغالي الثمن جدا، إذ كان يؤخذ من نبات نادر ينمو في بلاد الهند. وكانت العادة تقضي أن يضع المضيف بضع قطرات من العطر على رأس الضيف عندما يدخل بيته، لكن هذه المرأة كسرت قارورة الطيب الغالي الثمن وسكبته كله على رأس يسوع. ونكمل القراءة في العددين الرابع والخامس. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. ونقرأ في إنجيل يوحنا أن يهوذا الإسخريوطي هو الذي اعترض على هذا الفعل الذي قامت به تلك المرأة، إذ قال باستنكار شديد: لماذا لم يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ وكان الدينار أجر عامل ليوم كامل، وهذا يعني أن قارورة الطيب تلك كانت تساوي أجر عامل لسنة كاملة. لذلك فقد استنكر البعض ما قامت به تلك المرأة. لكن البشير يوحنا يقول إن يهوذا الإسخريوطي قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 8: أما يسوع فقال: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. فقد كانت العادة هي أن يكسروا زجاجة الطيب الذي يوضع على جسد الميت، ثم تجمع بقايا الزجاجة وتوضع مع الميت في كفنه. ومع أن المرأة لم تقصد ذلك، فإن يسوع رأى ما لم تره هي ولا الحاضرون، لأنه كان يعلم أن موته وشيك جدا. لذلك فقد قال للحاضرين: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. ثم نقرأ في 9: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ويا له من أمر مدهش حقا، فقد كان يسوع يعلم أنه سيموت، ومع ذلك فقد كان يعلم في الوقت نفسه أنه سيكرز بالإنجيل في كل العالم، وقد كان متأكدا تماما من هذه الحقيقة. لذلك فقد قال إن قصة هذه المرأة ومدى حبها وتضحيتها ستكون جزءا حيا من الإنجيل. ونعود إلى السؤال الذي طرحه بعض من رأوا ما فعلته المرأة، إذ قالوا معترضين: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ فقد رأى البعض أن ما فعلته المرأة بقارورة الطيب هو تبذير، لكن ينبغي لنا جميعا أن نعلم أنه ما من شيء نفعله لأجل يسوع المسيح يعد هدرا أو تبذيرا. وهذا هو ما قصده الرسول بولس عندما قال في رسالته إلى أهل كورنثوس 15:58: إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. وما من شك في أن كل شخص منا قد قام في أثناء حياته بالعديد من الأمور التي لا فائدة منها والتي ضاعت هباء، لكن إذا كنت قد قمت بأي عمل من أجل الرب يسوع المسيح، فاعلم يقينا أن عملك لم يذهب أدراج الرياح. ثم نقرأ في 10:11: ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من 12 مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. فقد قرأنا في إنجيل يوحنا أن يهوذا الإسخريوطي كان أحد المعترضين على ما فعلته تلك المرأة، لكن يسوع انتهره وإياهم قائلا: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. وعلى النقيض من النور الباهر الذي رأيناه من خلال العمل الرائع الذي قامت به تلك المرأة والذي كان مفعما بالمحبة، فإننا نرى هنا ظلالا سوداء من خلال هذه الصورة الكئيبة للخيانة التي قام بها يهوذا الإسخريوطي. فقد مضى إلى رؤساء الكهنة واتفق معهم على تسليم يسوع. ثم نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 14 من العدد 12 إلى 21: وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة، فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما، فأعدا الفصح. ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر، وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم، إن واحدا منكم يسلمني، الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. ويا له من أمر مروع قاله الرب يسوع عن ذلك الشخص الذي سيسلمه، ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن هذا القول يسري على كل إنسان يصر على رفض يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. فلو سألنا الرب يسوع عن حال شخص كهذا، من المؤكد أنه سيقول لنا: كان خيرا لذلك الشخص لو لم يولد. والآن نقرأ في الأعداد من 22 إلى 25: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، الحق أقول لكم، إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. وبذلك فقد أعطى يسوع تلاميذه فهما جديدا تماما لعيد الفصح عندما كسر الخبز وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي، وعندما أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. ونقرأ في إنجيل لوقا أنه قال لهم: اصنعوا هذا لذكري. وكأنه يقول لهم هنا إنه لم تعد هناك حاجة لأن يتذكروا حمل الفصح الذي ذبح في مصر ووضع دمه على قائمتي الباب والعتبة العليا لفداء آبائهم، ولا الحمل الذي أكله آباؤهم لكي يتمكنوا من السفر مسافة طويلة، بل ينبغي لهم من الآن فصاعدا أن يتذكروه هو عندما قال: اصنعوا هذا لذكري، هذا هو جسدي، هذا هو دمي. بعد ذلك نقرأ في العدد 26: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ووفقا للتقليد اليهودي كان الحاضرون يرنمون بعض الأجزاء من ترانيم الحمد، ويقول بعض المفسرين أنهم رنموا المزمور 118 وهو مزمور نبوي عن المسيح. وقد كان يسوع يرنم هنا عن نفسه: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آهي يا رب خلص، آهي يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب. وبذلك فقد سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ونقرأ في العددين 27 و28 أن يسوع قال لتلاميذه: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. وقد كانت هذه الكلمات مقتبسة من نبوءة لزكريا. ثم نقرأ في العدد 29: فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. وبذلك فقد حاول بطرس أن يبين أن علمه يفوق ما جاء في تلك النبوة. بعبارة أخرى، فقد حاول أن يدخل في مجادلة مع كلمة الله. ونجد هنا درسا نافعا لحياتنا، وهو أنه لا يجدر بنا أن نجادل كلمة الله. فإن وجدت نفسك تجادل كلمة الله في أي وقت، فاعلم أنك على خطأ. فقد قال يسوع: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ولكن بطرس يصر هنا على الاعتراض على كلام الرب. فقد قال يسوع لتلاميذه: إن كلكم تشكون في هذه الليلة. لكن بطرس يجيبه قائلا: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. ويا له من خطر عظيم ينتظرنا عندما تظهر الأنا بهذا الوضوح في حياتنا. فعندما نرى أنفسنا أفضل من الآخرين، فإن خطرا كبيرا يتهددنا. وقد كان بطرس يقصد بكلامه هذا أن التلاميذ الآخرين قد يضعفون ويشكون ويهربون، أما هو فلن يفعل ذلك البتة. لكن يسوع أجابه في العدد 30 قائلا: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات.
كم مرة تصرفنا فيها كبطرس؟ فمع أننا نريد أن نكون خاضعين لمشيئة الله، فإننا نسمح لكلماتنا أن تسبق أفعالنا. لكن كما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن الكلام الذي يعول عليه حقا هو الكلام الذي نطق به الكلمة الحي، أي يسوع المسيح شخصيا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يبين لنا الراعي تشاك سميث كيف أن الأفعال التي صدرت عن يسوع في بستان جثسيماني كانت متممة لكلماته. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن لم تكن قد قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك حتى هذه اللحظة، فسيأتي يوم تتذكر فيه كلام السيد المسيح حين قال: كان خيرا لك لو لم تولد. ومع أن هذا الكلام يبدو قاسيا، فإنه الحقيقة. فمن الخير لأي إنسان أن لا يولد على أن يولد ويعيش بدون يسوع المسيح. لماذا؟ لأن الحياة بمعزل عن يسوع المسيح هي حياة بمعزل عن الرجاء. والإنسان الذي يعيش بلا رجاء أبدي هو إنسان سيواجه دينونة الله الرهيبة. وقد كان السيد المسيح واضحا ومباشرا حين قال: كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد.
أنت الحقيقة في عالم مليان أصور ظلام. إن الحقيقة في عالم مليان زب وأوهام، حقك يحرر وبنورك تنهار أصور ظلام.
زي عيون العبيد يا سيد عيون نايلك، نتغير لمجدك وصورتك وحياتنا هنعيشها ليك. زي عيون العبيد يا سيد عيون نايلك، نتغير لمجدك وصورتك وحياتنا هنعيشها ليك.
نور الحقيقي للحياة، واللي يجينا أحساه تربط أنهار بيان. انت الطريق والنور الحقيقي للحياة، واللي يجينا أحساه تربط أنهار بيان.
زي عيون العبيد يا سيد عيون نايلك، نتغير وحياتنا هنعيشها ليك.
زي عيون العبيد يا سيد عيون نايلك، نتغير لمجدك وصورتك وحياتنا هنعيشها ليك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.